بولس الرسول الأصحاح الأول والعدد 18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن، شكرا للرب، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. في هذه الأعداد التي قرأناها أحبائي يتكلم الرسول بولس عن موضوع الكرازة التي يكرز بها. لقد ذهب بولس يكرز لليهود وذهب يكرز لليونانيين، واكتشف هذا الاكتشاف أنه عندما ذهب لليهود طلبوا منه أن يصنع معجزة وآية، وعندما ذهب لليونانيين طلبوا منه أن يسمعهم فلسفة وحكمة. وخرج الرسول العظيم بخلاص أن الناس في كل مكان بمختلف جنسياتهم يعلقون حل مشاكلهم على شيء من اثنين، فالبعض ينتظر معجزة لحل المشكلة، والبعض ينتظر فكر وفلسفة لحل المشكلة. هذه هي خلاصة البحث العلمي العظيم الذي أجراه فيلسوف المسيحية، وهذه هي النتيجة. فالعالم في شقه الديني، كل المتدينين في الدنيا ما عندهمش عشم لحل مشاكلهم إلا أنه تحدث معجزة، والعالم في شقه العلمي الفلسفي الدنيوي يعلق كل أماله على العلم، على التكنولوجيا، على الحكمة، متصورا أنها تحل مشاكل. لكن بولس ونحن الذين شرفنا الرب أن نكون خداما للمسيح نسير وراء بولس، فاجأ العالم بهذه القنبلة أن حل مشاكل الناس لا في معجزة ولا في علم. إذن في ماذا؟ ما الذي تقدمه المسيحية من شيء يمكن أن يعلق الناس أمالهم عليه كحل لمشاكلهم؟ إيه اللي المسيحية بتقدمه؟ بولس قال لهم إننا نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. لكن هذا النجار المصلوب هناك من 2000 عام، هناك في هذا الذي صلب يكمن الحل الذي يحلم به كل إنسان. وعليه يا إخوة الأحباء، رأى هذا الرجل صاحب العقلية الفذة بولس، بولس الذي يقف أمام عقليته حكماء العالم اليوم احتراما، تدرس رسائله وبصفة خاصة رسالة روميا إلى اليوم في جامعة أكسفورد لتعليم المحامين صناعة الحكمة والفلسفة والمنطق. هذا الفيلسوف العظيم اللي باقي تأثيره إلى اليوم قال من 2000 عام أن حل مشكلة الإنسان هناك في مصلوب الجلجوثا. وعليها أحبائي أستطيع أن أستخدم هذا العنوان وأقول بملء الفم: الصليب هو الحل. خلي الناس تقول اللي تقوله، لقد قالوا كثيرا هذا الشيء أو ذاك الشيء هو الحل، لكننا بملء الفم وحتى لحظة مجيء المسيح سنظل نكرز بالمسيح مصلوبا، وسنظل نعلن ما يعلمه الكتاب أن الصليب هو الحل. كيف يكون الصليب هو الحل؟ هذا ما أود أن إخواتي وأخواتي الشبان والشباب يشاركونني، لا أقول التفكير فيه فقط لكن الاستمتاع به. كيف يكون إنسان مسمر اليدين يفك أسر الملايين؟ وكيف يكون من نكس الرأس على الصليب يرفع رؤوس الملايين؟ وكيف من مات يعطي الحياة للملايين؟ إني لا أبالغ عندما أقول أن الصليب هو الحل، لكن كيف؟ دعونا نفكر معا بل ونستمتع معا ونحن نرى كيف أن حبيب قلوبنا وشفيعنا وسيدنا ومخلصنا قد استطاع أن يخلصنا وهو مصلوب. وقبل ما أقول إزاي، أحب أن كل مؤمن يغني ويقول: إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا، ونحن مصالحون نخلص بحياته. كأنه عايز يقول واحد وهو ميت خلصنا، طب امال وهو حي يقدر يعمل ايه؟ واحد وهو مسمر حررني، طب وهو الان جالس على عرش الله يقدر يعمل ايه؟ كيف كان الصليب هو الحل؟ هجاوب على هذا السؤال في نقطتين مختصرتين. النقطة الاولى ان الصليب كان الحل لله. الله كان عنده مشكلة وكان الصليب هو الحل لله، والصليب هو الحل للإنسان، والإنسان كان عنده مشكلة والصليب هو الحل. الله عنده مشكلة، هقول إيه هي، والصليب هو الحل، والإنسان عنده مشكلة والصليب هو الحل. إيه المشكلة اللي عند الله؟ المشكلة اللي عند الله اللي ما يقدرش ينكرها أي مفكر، هقراها كما جاءت في سفر التثنية، مش مكتوبة مباشرة عن الله، لكن إذا تابعتم مع القراءة بتركيز وإنصات هنقدر نفهم مع بعض من القصة المأساوية اللي هقراها دي إيه المشكلة اللي كانت عند الله وكيف كان الصليب الحل. في سفر التثنية أصحاح 21 عدد 18 بيقول لنا عن راجل عنده مشكلة. اقرأ واصغي وفكر في الكلام اللي هتسمعه. نقول: اذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول ابيه ولا لقول امه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه ابوه وامه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا. أعرف أن معظمكم شباب لم يختبر بعد مشاعر الأبوة، لكن أعتقد أن كل أب وأم يعرف ما الذي يعتمل في الأحشاء عندما يشير أب وأم إلى ابنهما ويقولان: ابننا هذا، إنه من أحشائنا، ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، وتكون النتيجة: فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. إخوتي الأحباء، هذه شريعة سجلها الروح القدس في أقوال الله المقدس. شخصيا لا أستطيع أن أجزم أنها قد نفذت، لم يذكر الكتاب أن مرة واحدة طبقت هذه الشريعة، ولا أتخيل أنها طبقت، لكن هذه هي شريعة الله. ليه ما أقدرش أتخيل أنها طبقت؟ لأن ما أعرفش، مش ممكن أتخيل، ولا أعتقد في حد هنا يقدر يتخيل أن أب وأم ياخذوا ابنهم بأيديهم، الشاب اللي تعبوا في تربيته اللي طار نومهم مرة ومرات لأجله اللي ضحوا براحتهم لأجله، لكن ياخذوا بأيديهم ويكونوا هم وكلاء النيابة ويكونوا هم الشهود ويكونوا هم القاضي اللي يصدر الحكم بموته ويكونوا هم اللي بيقدموا بأيديهم لشيوخ المدينة ويظلوا واقفين وهم ينظرونه يرجم بحجارة حتى يموت. كيف تستطيع الأم أن ترى رأس ابنها ينفجر منه الدماء؟ وكيف يستطيع الأب أن يرى فلذة كبده يهوي تحت الحجارة ويخر صريعا؟ كيف تستطيع العواطف والمحبة أن تفعل هذا الفعل؟ لم يسجل الكتاب أن هذه الشريعة مورست ولا مرة واحدة، ولا أعتقد أنها مورست، لكن هذه هي شريعة الله. لماذا؟ شوفوا أحبائي، عندما قال ترجمه بحجارة حتى يموت، ما بيقولش علشان يستريح الأب والأم، لأنه في الحقيقة بعد ما هيموتوه هيستريحوا. إني أرى أنهم سيقضون حياتهم بعده في جحيم دائم. هيقولوا له إحنا السبب. لم يكن يعقوب قاتلا ليوسف، لكن مجرد أرسله ليفتقد سلامة أخواته، لكن هو اللي بعده. وعندما أتوا إليه بقميص ابنه مغموسا في الدم، قال وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراسا. فحاولوا أن يعزوه فأبى أن يتعز. ليه أبى أن يتعز؟ أعتقد أنه عاش حياته نائحا قائلا أنا السبب. إذن لم يكن القصد من إماتة وقتل هذا الولد إراحة الأبوين، لكن الكتاب بيقول السبب، بيقول حتى تنزع الشر من بينكم. إن هذا الولد معاند، وهذا الولد مارد، هذا الولد مسرف، هذا الولد سكير، هذا الولد معاند، إنه لا يفعل شيئا صالحا. اعمل يا حبيبي الصح ما بيعملش، خليك مهذب ما بيقدرش، اظبط عينك مش قادر، اظبط ايدك مش قادر، اظبط لسانك مش قادر، اربط شهواتك مش قادر، معاند، لا يفعل شيئا صالحا. لكن المارد ما هو اردأ من المعاند. المارد يرسمون له الحدود فيتخطاها، يضعون له العوائق فيتخطاها. الى هنا تأتي ولا تتعدى فيتعدى. مش بس ما بيعملش الصالح، لكن يتلذذ بان يعمل الشر. مش بس ما بيعملش الصح، لكن يحلو له انه يعمل الغلط. فهو معاند وهو مارد، انه كتلة من الشر، انه مصدر للشر، انه بؤرة فاسدة تشع الشر. لكن مش بس كده، انه مسرف وسكير في الوقت الذي لا يخضع فيه لأي قانون ولا يحترم أي حدود. هو عبد لشهواتي، يسرف، ينفق، يدفع، ياخد ويضيع لإشباع رغباته، مش علشان شهوته بس تتم، لكن يشرب ويشرب حتى يسكر. مسرف وسكير. قال الابن الأكبر واصفا الابن الأصغر، بذر مالك مع الزواني، بذره بعيش مسرف. إخوتي الأحباء، إن هذا الابن كما قل وجوده يمثل مشكلة، إن عدم وجوده أرحم للأرض 100 مرة من وجوده. إنه مفسد، إنه مدمر لنفسه وللآخرين، إنه متعس لحياته ولعائلته، إن الخلاص منه راحة لكل من حوله إلا لقلب أبويه. قد تستريح المدينة، قد يستريح الجيران، ستطهر الأرض عندما ينزع هذا الفاسد منها، لكن في قلبها يفضل باستمرار مكسور. قلب مين؟ قلب الأب وقلب الأم. قلب هذا الأب اللي هيعيش حزين لأن ابنه أحشاؤه فلذت كبده مات. مشكلة ملهاش حل. أقدر أقول إن هذا الآب يعاني من مشكلة. إذا تسطر على هذا الولد عامل غلطتين. الغلطة الأولى أنه متستر على مجرم ضد القانون، لأن قانون الله يلزم هذا الأب أن يسلم هذا الولد الفاسد المجرم. لكن مش بس مشكلة من ناحية القانون، مشكلة قانونية، لكن مشكلة نفسية عائلية، لأنه هو وأمه بيعانوا من هذا الولد. إذا تسطر على الولد كسر القانون وحطم العائلة، وإذا سلم الولد أكرم القانون لكن حطم قلبه، حطم نفسه. إن لا أتخيل أبدا أن هذا الأب من الممكن أن يعيش لو أطاع القانون. هذا الأب كان في ورطة مرعبة، إما أن يتسطر على ابنه فيكسر القانون ويحطم العائلة، أو أن يسلم الولد فيحكم على نفسه بالهلاك إلى الأبد. ماذا يفعل؟ مشكلة، مشكلة عويصة وقع فيها أب أرضي. لكن يا إخوتي أقول بكل احترام أن هذه المشكلة عينها وقع فيها الآب السماوي. إن كنا نشفق على أب أرضي بقلب محدود لا يستطيع أن يهلك ابنه، فماذا نقول عن الأب الكبير؟ أحلى أب وأروع أب وأغلى أب، هذا الآب الكريم العظيم الذي يقوت كل طير، هذا الآب الذي قال عنه أو هو قال عن نفسه معاتبا أيوب، أيوب بيقول له أنت نسيتني، قال له من يهيئ لفراخ الغربان طعامها حينما يصعد نعيبها إلى الله. هذا الآب الذي تصل به رقة قلبه بمشاعر الأبوة عنده، مش انه يهتم بأولاده ولا بأولاد الناس ولا بأولاد الأشرار ولا بأولاد الطيور، لكن بأولاد الغربان. عنده مشاعر أبوة تخليه ما يستحملش ان فرخ الغراب يفضل جعان، اي حنان هذا. لكن دخلت الخطية الى العالم واشرف من السماء ليرى حال أولاده، فنحن بالخليقة ذرية الله، نحن أولاد الله بالخليقة جميعا. لكن كان التقرير بتاعه أنه ليس من يفهم، ليس من يسمع، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لقد أشرف الآب العظيم من السماء فوجد أن كل الأبناء فسدوا ورجسوا معا، ليس ضار، ليس ولا واحد. وبقي في نفس مشكلة هذا الآب اللي حكينا مشكلته دلوقتي، إما أن يحطم القانون أو أن يحطم قلبه. هل من حل؟ إن كل الأديان، أقول بكل احترام واكتفي بكلمة واحدة، تقف عاجزة عن تقديم الحل. إن كل الأديان تعلمنا أن الله محب، والكل يعلمنا أن الإنسان فسد. كيف يمكن للمحب أن يحل مشكلة؟ إن فساد الإنسان يستلزم الحد والقانون من الله، بس حدود الله وقوانين الله مش حدود عملها الناس. وقوانين الله بتقول أجرة الخطية موت، ما نحاولش إن احنا نخففها ونخليها حاجة أقل من كده. إنه معاند ومارد، إنه مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، لأن أجرة الخطية موت. إما أن يحطم القانون أو أن يحطم قلبه. لكن هذا الآب العظيم السماوي ليه حل؟ وشوفوا روعة هذا الكتاب يا شباب، اللي أتمنى من كل قلبي أنكم تحترموه وتحبوه وتقروه. أنا قريت من سفر التثنية 21 عدد 18 لغاية 21، آخر حاجة قريتها، يرجمه جميع رجال مدينتي بحجارة حتى يموت فتنزع الشر من بينكم. يقصد الشر اللي هو ايه؟ الولد ده، الولد ده عبارة عن ايه؟ شر لازم يتنزع. بص العدد اللي بعده، شوف الحل البديع. واذا كان، اسمع بقية الكلام، على انسان خطية حقها الموت، زي الخطية اللي ايه؟ اللي فاتت دي. بس مين الإنسان ده؟ ما قالناش مين الإنسان ده. والحاجة الثانية البديعة في كلمة الله، ما بيقولش وإذا فعل إنسان، لكن بيقول إذا كان على إنسان خطية حقها الموت. نكمل وبعدين هنرجع للكلمتين دول. فقتل لأنه عليه خطية حقها الموت. الحكاية دي بتكلمنا عن إيه يا أحبائي؟ هي دي عايزة يعني ذكاء ولا عايزة نباهة زيادة؟ بيقول لنا واحد قتل وعلق على خشبة، وهذا المعلق على خشبة ملعون من الله. لقد قتل يوما قايين أخاه، وفتحت الأرض فاها وشربت دم هابيل، فجاء القرار والقضاء الإلهي، ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتشرب دم أخاك. لكن أرجع تاني وأقول الآية الجميلة، إذا كان على إنسان خطية حقها الموت. شوف الروعة، إنسان لكن مش فيه خطية ولا عمل خطية، لكن عليه خطية. وهل من الممكن أن يوجد إنسان ما فيهوش خطية وما عملش خطية وتتحط عليه خطية؟ وجد لهذا الإنسان. حتى أن بيلاطس الذي لا يفهم عندما أخرجه خارجا أشار إليه وقال هو ذا الإنسان. هو ذا الإنسان اللي فيه الحل، هو ذا الإنسان اللي الله بعثه عشان يحل مشكلة الآب اللي عرضناها. أحبائي، ليس عبثا أن الروح القدس يسجل الحاجتين دول ورا بعض، لكن عايز أقول لنا ببساطة أن هذا الآب الذي دخل في مشكلة عويصة ملهاش حل، إما أن يكسر القانون أو أن يكسر قلبه، في حل توجد له. لقد برز إنسان لم يعمل خطية حقها الموت، ولم تكن فيه خطية حقها الموت، لكنه قبل أن يحمل خطية هذا المعاند والمارد والمسرف والسكير، قبل أن يحملها، وعندما حملها قتل وعلق على خشبة واحتمل اللعنة لكي يحل مشكلة هذا الأب. وكأنه يروح للأب يقول له روح بابنك بالسلامة، خذه وارجع إلى بيتك وعش معه هانئا، لا تكسر قلبك ولا تكسر القانون، ارجع بابنك افرح به، أنا أعلم أن لذتك معه وسرورك فيه، خذه وروح، والخطية اللي حقها الموت أنا أحملها. أحبائي، كان الصليب هو الحل لمشكلة الله. هل الله أب؟ نعم، هذا ما يعلمه الكتاب، أنه أعظم أب، إن الله أب كبير محب، وكل البشر بالخليقة أولاد. في لوقا 3 بيقول لنا عن آدم إنه ابن الله، كل أولاد آدم أولاد الله بالخليقة. قال الرسول بولس وهو يعظ عظة الشهيرة في أريوس باغوس، كما قال أحد شعراءكم أننا ذرية الله، فهو أب ونحن أولاده، لكن قانونه يأمر بموتنا جميعا. وكان أمام الله شيء من اثنين، إما أن يكسر قلبه المحب الكبير ويضحي بنا إذ يلفظنا في الجحيم الأبدي، أو أن يكسر قوانين ويستبقينا، لكن كان الصليب هو الحل، الحل بالنسبة لمشكلة الله. أتمنى أن الرب يمجد ويعظم اسمه فيك. أتمنى أن الرب يجسد هذه الحقيقة أمام عينيك. أنت وحشة؟ أنت شعر أنك خاطئة؟ حبيب الشاب، اصدق مع نفسك، ما هو تقديرك لنفسك؟ أنت شعر أنك فاسد معاند، شعر أنك خاطئ مستعبد؟ حلو أنك تكون شاعر وفاهم أن دي حقيقتك، والحقيقة الحقيقة أمر من اللي أنت عارفه. أنت أردأ مما تراه أنت عن نفسك، وأنت أوحش من اللي أنت شايفاه عن نفسك. بس هقول لك خبر حلو، رغم كده أنت لازلت ابن، وأنت لازلت ابنة، والله في سماه هو أب. أسأل سؤال، الابن الضال بيحكي قصة خاطي راجع ولا مؤمن كان تايه؟ خاطي راجع، خاط، وهو في الكورة البعيدة، ابن ولا مش ابن؟ بس ده بيختلف تماما عن يوحنا الأولى 3 لما يقولوا انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله. دي بنوة خاصة تاني، دي حاجة تاني نتيجة سكن الروح القدس فينا. لكن بالخليقة انت لمجرد انك انسانة انت ابنة وغالية، حتى ان الله يقول لذاتي مع بني آدم. انت ايه؟ انت وحش قوي، فاسد معاند مارد، محدش مقدرك. وعايز اقولك حاجة، اللي بيقدروك في الدنيا بيقدروك طبقا لمقاييس كتيرة، اللي في جيبك، شهاداتك، شكلك، وضعك. وما تحاولش تقنعني ان الناس بتقدر الناس عشان حاجة غير كده. الناس بتوزنك على قد وضعك. انت عندك كتير تسوى كتير، عندك قليل تسوى، وما تحاولش تقنعني بغير كده. لكن في واحد بيقدرك انك كبير لسبب واحد، انك انسان. انت شايف ان في منك كتير، لكن هو شايف ان انت لوحدك كده، حاجة لوحدك، مهم لوحدك. هو يراك كابن وعواطف ابوته تتجه اليك، بيحبك لكن انت عامل له مشكلة. علشان يفضل يحبك وما يموتكش لازم يكسر قانونه، وعشان يموتك هيكسر قلبه. وكان الحل في الصليب. هناك في الصليب ظهر محب عظيم، تقدر تقول مع اللي بيقوله ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. هذا المبارك وحده علق على عود صلب وأهين، حمل كل هزء وهو رب العالمين. إن المعلق على خشبة ملعون، لكن المسيح حمل اللعنة عشان يخلي الآب الكبير يرد ابنه الضايع، ابنه المارد، ابنه المعاند. هل في ابن تايه؟ هل في شاب ضال؟ هل في شاب شاعر ان الله مش بيحبه؟ اكذوبة ثق ان الله بالنسبة لك اب، ان الله بالنسبة لك ينتظر عودتك، وعندما سترجع سيغمرك بالقبلات لا تعديا على قوانينه، لان قانونه استوفى حقه من هذا الانسان الذي كان عليه خطية حقها الموت. عليه خطية. كان والدي دايما يشرح لي قصة الخلاص باسلوب بسيط، يقول لي ثلاث صلبان، واحد في النص وواحد عن يمين واخر عن يسار، واحد فيهم الخطية فيه وعليه، ده النص اللي ما تبش، واللي تاب الخطية فيه بس مش عليه، واللي في النص الخطية عليه لكن ما هياش فيه، ما فيهوش خطيه. طب واللي جابها عليه؟ اصل كل اللي تاب حط خطيته عليه. ان كان على انسان خطيه حقها الموت، ما عملهاش، ما هياش فيه، لكن قبل ان هو يشيلها. هل تحبه؟ هل تقدره؟ هل تقبل اليه؟ هل تقول له افتخر بصليبك واحبك يا من صلبت لاجلي؟ لكن ايضا احبائي، الصليب هو الحل بالنسبة لله، مش بس لحل مشكلته كأب، لكن الصليب هو الحل بالنسبة لله لإظهار صدقه ومحبته. في أكذوبة حصلت من 6000 سنة نشرها الشيطان أن الله لا يحب الإنسان، بتهزوا راسكم، لكن الأكذوبة ماشية لغاية النهاردة وفي ناس مصدقاها. يمكن بالبق بنقول لا، لكن من جوه نجح الشيطان ان ينشر هذه الأكذوبة ان الله لا يحب الانسان. لكن بلا شك ان الانسان عنده عقله بيفكر، ليه يا شيطان الله مش بيحبنا؟ قالوا عندي دليل، انه حرمك من شجر. لو الله بيحبكم يا حواء كان سابكم ايه؟ تاكلوا من الشجر. النهارده ما هياش حكايه شجره، لكن في بدل الشجره اشجار. يمكن في واحد نجح معه ابليس وغرس في قلبه هذه الأكذوبة، الله مش بيحبك لأنه حرمك من الفلوس، الله مش بيحبك لأنه حرمك من طفل، الله مش بيحبك لأنه حرمك من الصحة، الله مش بيحبك لأنه حرمك من زوج يحبك ويفهمك. ولا زال عدو النفوس، ولا زال هذا السارق الذي يذبح ويهلك يدخل البيوت والعقول والقلوب وينشر هذه الأكذوبة، يهمس في أذانك الله مش بيحبك. وهو لخبرته الطويلة يعرف كيف يختار الوقت المناسب ليهمس في أذنيك بهذه الأكذوبة. أول ما تحصل لك مشكلة، فين محبة الله؟ تعرف أشخاص عندما خسروا كل شيء جاءهم الشيطان هامسا الله مش بيحبك، حرمك. وأعرف أشخاص مع أول دور إنفلونزا الشيطان بيقول له الله مش بيحب. هو فاهم نفسية كل واحد وفاهم شخصية كل واحد، ولا اعتقد انه يوجد انسان لم يهمس الشيطان يوما في اذني الله مش بيحب. فين محبته؟ فين محبته لما سقطت في الامتحان؟ فين محبته لما اللي غش نجح وانت ما نجحتيش؟ فين محبته لما الشريرة اتخطبت واتجوزت وهي مبسوطة وانت مش لاقيه لك عريس؟ فين محبته لما تعبان علشان تدور على شقة ومش لاقي وغيرك بيلعب بالفلوس لعب؟ فين محبته؟ لازال يقول يهمس بهذه الأكذوبة أن الله لا يحب الإنسان، ودليله هو الحرمان من شجرة. وما كان أسهل الرد عليه يا حواء، لكنه قد أعمى ذهنها. لقد كانت تستطيع إذا فكرت وأحسنت الرؤية أن تجيب أحسن إجابة وتقول له فعلا هو حرم من شجرة، لكنه أسكنني في جنة. نعم إنه حرم لحكمة لا أعلمها، حرم من هذه الشجرة، لكن لماذا أنت غبية يا نفسي؟ ولماذا تغمضي عينيك عن عطاياه وخيراته الكثيرة التي غمرك بها؟ لماذا تنسين كل حسناته أمام أول حرمان حرمك منه؟ وظل الشيطان ينشر هذه الأكذوبة، والأولاد يتهمون الآب الكبير أنه لا يحبهم، وما أقسى هذا على قلب الآب. عندي ابني عمره 5 سنوات، كل ما أزعل منه وأدبه ألاقيه بعد شوية يجي لي المكتب، أنا عايز أدخل، أقول له أدخل، يجي يقف جنبي موطي راسه ودايما يسأل سؤال، أنت بتحبني؟ وألاقي روحي انهارت ومش عارف أواصل الغضب، والتكشيرة راحت والعقاب انتهى، واروح واخده في حضني واقول له ايوه حبيبي انا بحب، انا زعلت منك لكن انا بحب. ان اصعب شيء على قلب الاب ان يظن الابن ان اباه لا يحب، استحملهاش، خصوصا اذا كان اب زي ابونا. لكن جاءت اللحظة الحاسمة التي قدم فيها الاب الكبير العظيم اعظم برهان على محبته لاولاده. ماذا فعل الله؟ بينا، اخرس يا كل لسان تتطاول على هذا الآب متهما إياه بعدم المحبة، ليصمت كل فم، ليقطع كل لسان، لتصمت كل نفس تتجاوب مع كذبة الشيطان أن الله لا يحب. إن عندي أعظم دليل، إن عندي أعظم برهان، من 2000 سنة وفي موضع الجمجمة، هكذا أحبني حتى بذل ابنه الوحيد عني، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ تقول لي طب وما المدنيش ليه؟ أقول لك هيدي لك، بس خد بالك من الكلمة، كيف لا يهبنا كل شيء معه. الواد الكبير كان عايز جدي ما ادهوش، الواد الصغير دبح له عجل، طب انا الاغلى الجدي ولا العجل؟ العجل. طب تدي الصغير عجل وما تديش الكبير جدي؟ قال اصل الصغير هياكل العجل معايا والكبير هياكل الجدي مع أصدقائي. تطلبون ولستم تأخذون، لانكم تطلبون رديا لتنفقوا في شهواتكم، لكن الله لا يمنع خيرا، مش هيحرمنا ابدا، لكن سيعطينا معه كل شيء. لقد حل الصليب هذه المشكلة لله. أرى أني أطلت، لكني أنتقل بسرعة مرددا هذا الشعار الغالي على قلبي، الصليب هو الحل، هو الحل لمشكلة الإنسان. هل الإنسان عنده مشكلة؟ نعم. إخوتي الأحباء، أني أستطيع أن أقرر كخادم للإنجيل، واسمحوا لي أيضا أن أقول مع أني مش بحب أقول، وكطبيب نفسي، أن مشكلة الإنسان الأساسية روحيا ونفسيا وجسديا هي في انفصاله عن الله. أتذكر سيدي عندما دلوا إليه على سرير رجل مفلوك، دلوا إليه رجلا مفلوك ونزل قدامه وشافه، شوفوا بقى الطبيب الحكيم، شوفوا الخبير ده تبارك اسمه، أول ما شافه والبيت مليان على اخره وفي شوية اساتذة في الدين في اللاهوت قاعدين، قصد الرب ان يلقي بهذه القنبلة، بص له وقال له يا بني مغفورة لك خطاياك. عجيبة شوية، الرجل اللي جايبينه لك مش امسكناه بيزني ولا سارق، لكن ده الرجل احنا جايبينه لك ايه؟ مفلوك. المفلوك ده محتاج لايه؟ لشف. يقول لهم لما مؤاخذة ما خدتش بالي؟ لا واخد بالي كويس، احنا اللي مش واخدين بالنا، احنا اللي هارين روحنا في حلول كثيرة، لكن الحاجة الى واحد. اول ما بصله قال له حبيبي مغفورة لك خطاياك، ابتدوا يتذمرون، ابتدوا يعترضون، فشعر بروحه أنهم هكذا يفكرون. فسألهم سؤال بديع: أيما أيسر؟ لماذا تفكرون هكذا في قلوبكم؟ أيما أيسر؟ أيما أيسر بالنسبة لي؟ أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي؟ لغاية النهاردة في ناس عايزة مسيح يقول قوم احمل سريرك وامشي، وده كان بالنسبة له أيسر مليون مرة، لأن ده هيكلفه قد إيه؟ كلمة، وهو عملها. قال له قوم احمل سريرك وامشي، عمل إيه؟ أيما أيسر؟ لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ إنه من الأسهل ملايين المرات أن أدخل البيوت وأشفي المرضى، إنه الأسهل علي ملايين المرات إني أملأ الجيوب ذهبا، وأملأ الأجساد صحة، وأملأ العقول حكمة، وأملأ الوجوه جمالا. إنه أيسر مليون مرة بالنسبة لي، لو أنا عارف إن سعادتكم في الذهب وفي الصحة وفي البيوت وفي الجمال ما كنتش أحوش عنكم أبدا. لكن انتم مشكلتكم مش في الفقر، ولا مشكلتكم في المرض، ولا مشكلتكم في الجهل، ولا مشكلتكم في القبح، إن مشكلتكم تكمن في شيء واحد، هو خطاياكم. علشان كده أنا مش جاي أقول قوم احمل سريرك وامشي مع إني أقدر أعملها، لكن جاي أقول مغفورة لك خطاياك، مع وضع في الاعتذار إن عشان أقول له الكلمة دي مش سهلة أبدا. أن أقول له قم احمل سريرك وامشي تكلفني كلمة، لكي لكن أقول لإنسان واحد مغفور لك خطاياك ينبغي أن أذهب إلى الجلجسة وهناك يستنزف كل دمي، وأحمل هناك كل عار وحزن، ويكون كل شيء في يحترق يحترق فوق الصليب. أيما أيسر؟ أيها الجهال، يا من تبحثون عن مسيح يشفي ويغني، إن المسيح أتى أساسا لكي يغفر الخطايا، لأن مشكلة الإنسان لم تكن في فقر أو في مرض، لكن مشكلته في خطايا تحتاج إلى غفران. أيما أيسر؟ أيما أيسر بالنسبة للمسيح، أن يشفي أم أن يغفر؟ لكي يشفي يحتاج لكلمة، ولكي يغفر يحتاج أن يصلب على الصليب. كان الصليب هو الحل لمشكلة الإنسان الأساسية، مشكلة الخطايا. اسمع قول الكتاب: الذي إذ شتم، جاي حل شتموه، ما تعطلش أصله ناوي حل، فلم يشتم، تألم فلم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبشر. كان الصليب هو الحل لمشكلة الإنسان الروحية، إذ بالصليب قدم للإنسان غفران الخطايا. عايزة أقف وقفة صغيرة؟ أنت تعبان؟ أنت تعبانة؟ أعتقد يبقى بحث زائف لو قلت إن في القاعة دي فيها مثلا 400 واحد كلهم مستريحين، أبقى كذاب كبير، صح؟ ويبقى المسيح ما كانش فيه داعي لمجيئه، لأنه لما جاء قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين. في حد تعبان؟ أنا مش أقول ارفع إيدك، لكن أنا بقول لك اصدق معي. أخويا أنا مش، أختي أنا مش جاي علشان أسمعك كلام، أنا جاي أنا وإنتم نلتقوا بإلهنا في حضرته. أنت تعبان؟ أنت تعبانة؟ اعرفي سواء فهمتي أو ما فهمتيش، وياريت تفهمي، ياريت تفهمي إن التعب نابع أساسا من مشكلة في الخطايا. لو نلت غفران الخطايا الآن المشكلة هتتحل. أنت تحتاج أن تسمع من فم المسيح مغفورة لك خطاياك. يمكن حد سمعها لك بس ما تنفعش، لأنه ما يقدرش يقولها لك إلا اللي دفع ثمنها عنك، إلا اللي شالها عنك، مغفورة لك خطاياك. أعتقد أن أحلى كلمة سمعها المفلوج وهو لسه ما أمشي من على سريره: يا بنية. حلوة الكلمة دي؟ يا بنية، يا غالي، يا غالية، السيد اللي بيحبك بيقول لك مغفورة ليك خطاياك، مهما تكن خطاياك يسوع يحررك. الآب الكبير بيقول لك أنا بعت وحيدي يموت علشان أقدر أقول لك مغفورة لك خطاياك، أسامحك، أغفر لك، أصفح عنك، أمسح لك القديم والجديد، أخليك نظيف، خليك أبيض، أنظفك وأطهرك وصفحتك تبقى بيضة وحسابك يبقى صفر فوق، ما عليكش ديون، وتبقى أبيض في عيني الله. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. لكن أيضا الصليب هو الحل لمشكلة الإنسان النفسية. أهداني أحد الأحباء كتاب حديث في الطب النفسي، ولقيت فيه فصل عنوانه Concept of Sin، مفهوم الخطيئة. قلت كويس أوي، ده الأطباء النفسيين دلوقتي بدأوا يدخلوا في موضوع الخطيئة، دي حاجة عظيمة جدا. وبدأت أقرأ واكتئبت، لقيت الراجل الباحث العظيم والبروفيسور الكبير بيقول اكتشفنا أن كل مشاكل الناس النفسية نابعة من شعورهم بالذنب، إن الشعور بالذنب هو علة كل الأمراض النفسية، وعلينا كأطباء نفسيين أن نعالج الناس بأن نجعلهم لا يشعرون بالذنب. عظيم. طب إزاي بقى يا حضرة البروفيسور؟ قال بأن احنا نقول للناس أن اللي بيعملوه ما هواش خطيئة. يا للغباء. وفكرك إذا بت يا طبيب يا نفسي للصبح تقول للنفس البشرية اللي بتعمليه مش غلط، صوت الضمير هيكون أقوى. ألم تقرأوا مرة في جريدة الأهرام عن هذا القاتل اللي بعد 18 سنة سلم نفسه قائلا هذه العبارة: هربت من العدالة 18 سنة لكن لم أستطع أن أهرب من صوت الضمير. إن الضمير لن يهدأ بإقناع طبيب نفسي إن اللي أنت بتعمله ما هواش. هتقري حاجات كتير تقولك ده كده يعني تبقي مودرن، ده كده هو الناس ماشية كده. هتقرأ كتير وهتسمع يقولك كله بيعمل كده، تبريرات تبريرات، لكن سيظل الضمير يصرخ في داخلك يدينك ويشتكيك ويحتج عليك. حتى الوثنيين اللي ما عندهمش ناموس يقول ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، هؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم الذين فيما بينهم أفكارهم وضمائرهم مشتكية أو محتجة. كيف يستريح الضمير المتعب؟ لا يمكن أن يستريح إلا من خلال صليب المسيح. قصة بحكيها كثير عن شاب غير مسيحي مدمن، حاول ينتحر، نجا من الموت بأعجوبة. بدأ العلاج النفسي ليه، وأثناء العلاج قال لي ما تتعبش نفسك معايا، أنا وحش قوي، أنا خربت بيوت، أنا دمرت عائلات، هتعالجني هطلع انتحر، أنا لا أستحق الحياة. حكى لي اللي عمله وسألني إيه رأيك، أنا استاهل أعيش؟ قلت له لا، أنت فعلا ما تستاهلش تعيش، أنت المفروض تموت، بس مش أنت اللي تموت روحك، لكن هو الله هو اللي هيموتك، لأنه مش من حقك تموت روحك. قال لي بدل ما هو يموتني واستنى لما يعذبني في الدنيا أنا أموت روحي من دلوقتي. قلت له بس هو بيحب، وصحيح هو بيموت الخاطي لكن كمان بيحب الخاطي، والله غفور رحيم، وإذا تبت يا أخي توبة نصوحة هيقبل، بس أنت فوق من اللي أنت فيه وتعالى. ابتدى يعجبه الكلام، شد حبتين، الله بيحب؟ قلت له صدقني بيحب يا أخي، خلقك، هو مين ادانا نسمة الحياة دي؟ هو مين اللي ردي وبيدينا طعام وبيدينا صحة وبيدينا شغل وبيدينا بيوت نعيش فيها؟ ده طيب، ده محب وبيغفر، اللي يغفر ويسامح كله. قلت له صدق، اتبسط، بدأ ياكل بعد ما كانش بياكل، بدأ يبتسم. لكن بعد كم يوم رجعت له الكآبة تاني، مش عايز تيجي لي الجلسة يا فلان؟ قال لي انت بتضحك عليا، انت بتخدعني. ليه يا حبيبي؟ قال لي بتقول الله بيحبني. قلت له صدقني بيحبك، وكل الأديان بتقول انه بيحب الإنسان. قال لي كلمة لا يمكن أنساها، واللي أنا عملته مين يدفع ثمنه؟ إن ضميره في داخله أبى أن يقبل غفرانا غير مدفوع الثمن. لكن صليب المسيح بيعالج الإنسان نفسيا، لأنه مش بقول له روح يا حبيبي سبت لك كل حاجة، لأن معلش أصل ربنا طيب قوي وعنده غفران كتير وإنت غلبان، يلا روح ورينا عرض كتفك بس ما تعملش الحاجات دي تاني. لا أحبائي، ده المسيحية بتقول لك مغفورة لك خطاياك. وأقول أن الصليب هو حل مشكلة الإنسان العملية. كيف؟ هو حل للفقر، هو حل للجهل، هو حل للمرض، هو حل لكل مشكلة. الصليب هو حل لكل هذه المشاكل. تسألني كيف؟ أقول ببساطة أن الصليب أتى بيد القدير ووضعها في يد الضعيف، والصليب أتى بيد الحكيم ووضعها في يد الجاهل. إن الصليب أرجع الإنسان إلى الله. وهل أخاف على الضعيف وهو في يد القدير؟ هل أخاف على الصغير وهو في يد الكبير؟ هل أخاف على الجاهل وهو في يد الحكيم إن الصليب يرجع الإنسان إلى الله، وطالما أن الإنسان مع الله أقولها بكل ثقة لا مشاكل على الإطلاق. تقول لي لا بس في مشاكل، أقول لك المسألة مسألة وقت وقريب جدا كل من دخلوا في حمى الصليب هيسمعوا من قول الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا، الأشياء الأولى قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. أن الصليب حل لمشكلة الله، حل لمشكلة الإنسان. هل قبلت عمل الصليب؟ هل احتميت في المصلوب؟ ماذا يمثل لك المسيح المصلوب؟ هل يمثل لك كل شيء؟ هل هو أغلى شيء على قلبك؟ أم أنه مجرد رمز تضعيه على صدرك؟ إن الصليب ليس حلية ذهبية نتحلى بها، وليس صليب شيء نضعه على الأبنية، لكن الصليب بالنسبة لكل مؤمن هو موضوع الفخر والاعتزاز، هو حماية، هو ملجأي، هو فرحتي، هو فخري. أرجو أن نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصلي. اسكب قلبك، احني رأسك من فضلك. خلونا في خشوع لمدة دقيقتين، أن نهدأ في أماكننا، أن نخشع أمام الرب في حضرته. احذر من أن تصدق الأكذوبة أن الله لا يحبك، حدش بيحبك قده، بيدور عليك بقاله سنين. أنا ما أعرفش إيه اللي جابك، لكني كمبشر أقول لك إن الكتاب يعلن أن الله أب يحبك، لم يكسر قلبه ويهلكك، ولم يكسر قانون ويستبقيك دون صليب. مات المسيح لأجلك لكي تستمتع بمحبة الآب. تقولي له: أصدقك يا رب، أشكرك لأنك بتحبني. قل له: سامحني لأني صدقت إبليس. هل تطلبي غفران الخطايا؟ أم أنك كبقية الجهال تسألين طلبات كثيرة أخرى؟ إن المسيح يمد يده المثقوبة عارضا غفران الخطايا، لا ترد يده خائبة، لا ترجعه حزينا، لكن بالتضاع بفرح. القي نفسك في حضنه، القي نفسك في حضنه، فحضنه يتسع للكل. هيقول لك: مغفورة لك خطاياك، مهما تكن خطيتك الرب يغفر لك. إن حل مشاكلك في الصليب. أيها المؤمنون، هل تفتخرون بالصليب أم تفرحون بأشياء أخرى؟ دعونا نغني: لم أعزم أن أعرف شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. ربنا الحبيب الغالي، إننا بخشوع القلب نسجد عند قدميك، نعظمك، نكرمك، نعليك، نجلك، نحبك، نقدرك.